بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول قراءة هذا الكتاب المبارك، وهو بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار، تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: الحديث الثامن، بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. قال: متفق عليه. وفي لفظ: فليقل: آمنت بالله ورسله. وفي لفظ: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا: من خلق الله. قال رحمه الله: احتوى هذا الحديث على أنه لا بد أن يلقي الشيطان هذا الإيراد الباطل، إما وسوسة محضة أو على لسان شياطين الإنس وملاحدتهم، وقد وقع كما أخبر.
ودل هذا على أن الشيطان لا يألو جهدا من إضلال بني آدم، فهذه مهمته التي أخذها على نفسه حينما قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذه مهمة الشيطان، هذه مهمة إبليس، إغواء بني آدم بكل سبيل وطريق. فالعداء قديم مع آدم عليه السلام حينما حسده، لما أمره الله سبحانه وتعالى أن يسجد لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين، وقال: أسجد لمن خلقت طينا؟ وقال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لأن أخرتني لا أحتنكن ذريته، إلى غير ذلك. فهذا العداء قديم، فلما طرده الله سبحانه وتعالى من رحمته قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فلا يألو الشيطان جهدا أن يغوي بني آدم. وحاصل أغواء بني آدم من الشيطان يرجع إلى طريقين: الأول طريق الشبهات، والثاني طريق الشهوات. فله مع الإنسان إما شبهة ترضيه، وإما شهوة تقتله وتفتك به وتبعده عن طريق السلام. ولهذا يعود الإغواء إلى هذا: إما شبهة وإما شهوة. فمن هذه الشبهات التي يلقيها الشيطان على الإنسان أن يقول له: من خلق كذا، من خلق السماوات، من خلق الأرض، من خلق، من خلق، إلى أن يقول: من خلق الله. فالله عز وجل لا يوجد هكذا، ماذا كان قبل الله سبحانه وتعالى، وهكذا يتصاعد مع الإنسان حتى يصل إلى هذه. فإذا وجد العبد ذلك فليقول: آمنت بالله ورسله، لأن للعقل حدود لا يدخل ولا يستطيع العقل أن يقتحمها، مع إيمانه واعتقاده أن الله عز وجل خالق غير مخلوق، وأن الله سبحانه وتعالى موجد غير موجد من أحد، فهو سبحانه وتعالى الحي القيوم، القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره وهكذا. لكن هناك أشياء لا تدرك بالعقول، لأن الله سبحانه وتعالى لا تكيفه العقول ولا تحيط به، فالعقل يعجز أن يحيط بنفسه، فكيف يحيط برب العالمين سبحانه وتعالى؟ فإذا وجد العبد ذلك فليقل: أمنت بالله ورسله. فهذا دل على أن الشيطان لا يألو جادا في إغواء الإنسان بأي طريق، ولهذا لا يقوى على الشيطان إلا الموصوفون بهذا الوصف العظيم وهو الإخلاص. قال: إلا عبادك منهم المخلصين، يعني ليس أي عباد. الذي يسلم من الشيطان سلامة تامة هو الذي يكون عنده الإخلاص إخلاصا تاما، والعبودية عبودية تامة. فإذا نقص من عبوديته شيء فبحسب ما يهجم الشيطان عليه. ولهذا كمال الإيمان يقتضي كمال النجاة من وسوسة الشيطان وإغوائه، ونقص ذلك يقتضي أيضا نقص السلامة من الشيطان، لأن نقص الإيمان من الشيطان، فمعناه أن الشيطان تمكن من الإنسان بقدر معين نقص به إيمانه، سواء من قبل شهوة أو من قبل شبهة. وكيف يواجه الإنسان الشبهة؟ يواجه الإنسان الشبهة بالعلم، وكيف يواجه الإنسان الشهوة؟ يواجه الشهوة بالعمل، فلا بد له من علم وعمل، وهذا يكمن في صراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، فالصراط المستقيم هو الذي جمع للإنسان فيه بين العلم والعمل، بين العلم الصحيح الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين العمل به. فإذا كان الإنسان قائما بالعلم والعمل حصلت له النجاة بإذن الله تبارك وتعالى. أما إذا نقص من علمه شيء هاجم الشيطان عليه من قبل الشبهة، وإذا نقص من عمله شيء هاجم الشيطان عليه من قبل الشهوة، فإما شهوة تبعد الإنسان وإما شبهة تشككه. ولهذا المنحرفون على وجه الأرض لا يخرجون عن هذا، إما انحراف فيما يتعلق بالعلم والفكر وكذا، وإما انحراف يتعلق بالعمل. فترى إما واحد معلق قلبه بالزنا والنساء وكذا، والآخر بالأموال، والثالث بالرياسة، والرابع بكذا، هذه كلها تحت بند الشهوات. أو تجد الأفكار بقى المنحرفة الضالة، تجد الجهمي، الجبري، القدري، الصوفي، المرجئي، الخارجي، الرافضي، هذا من قبل الشبهة. والقلب السليم هو السالم من الشبهة والسالم من الشهوة. نعم.
وقد وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فإن الأمرين وقعا، لا يزال الشيطان يدفع إلى قلوب من ليست لهم بصيرة هذا السؤال الباطل، ولا يزال أهل الإلحاد يلقون هذه الشبهة التي هي أبطل الشبه، ويتكلمون عن العلل وعن مواد العلم بكلام سخيف معروف. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم،
الكون وجد طبيعة، ما ليس له خالق، هذا الخالق كذا، إما العقل الفعال، وإما هذا الكون حصل نتيجة انفجار قديم كذا وكذا، إلى آخر من هذه النظريات الإلحادية التي تقوم على الإلحاد وتشكك في هذا الأصل العظيم. نعم.
وقد أرشد النبي
الذي ما فتحه كفار قريش، يعني المشركون ما فتحوا هذا الباب، قال سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، إذن هناك الله، الله الذي خلق، قل ما يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار وما يخرج حيا من الميت ويخرج ميتا من الحي وما يدبر الأمر فسيقولون الله. هذا باب مشركوا المشركون الوثنيون ما فتحوا، أما الملاحدة هؤلاء الذين هم أعظم كفرا من الوثنيين هم الذين فتحوا هذا الباب وتكلموا في مسألة الخلق والكون وإيجاد الكون والخلق وأنه وجد صدفة وجد طبيعة. نعم.
وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم إلى دفع هذا السؤال بأمور ثلاثة، بالانتهاء والتعوذ من الشيطان وبالإيمان. أما الانتهاء وهو الأمر الأول، فإن الله تعالى جعل
النبي فلينتهي، قال النبي فليستعذ بالله، قال النبي فليقل آمنت بالله ورسله، هذا حاصل الإيه؟ حاصل العلاج. نعم.
أما الانتهاء وهو الأمر الأول، فإن الله تعالى جعل للأفكار والعقول حدا تنتهي إليه ولا تتجاوزه، ويستحيل لو حاولت مجاوزته أن تستطيع، لأنه محال، ومحاولة المحال من الباطل والسفه، ومن أمحل المحال التسلسل في المؤثرين والفاعلين، فإن المخلوقات لها ابتداء ولها انتهاء.
يعني تقول من خلق الإنسان، من خلق السماوات، من خلق الأرض، من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق الله، لا، التسلسل يقف عند تفريق بين خالق ومخلوق، فالعالم ليس قديما قدم الذات، فالله عز وجل خالق ولا يزال ربي يخلق، ولا يقال من خلق الله، لأن الخالق واحد، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هل من خالق غير الله يرزقه من السماء والأرض؟ نعم.
وقد تتسلسل في كثير من أمورها حتى تنتهي إلى الله الذي أوجدها وأوجد ما فيها من الصفات والمواد والعناصر، وأن إلى ربك المنتهى. فإذا وصلت العقول إلى الله تعالى وقفت وانتهت، فإنه الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، فأوليته تعالى لا مبتدأ لها مهما فرضت الأزمان والأحوال،
ولا تدخل أصلا بعقلك. ما تدخل، أنا لكن أنا أريد أن أعرف، ما تدخل، هذا لا يجوز. هناك أمور كونية إلى الآن تعجز، بل أقول أمور آيات نفسية في نفسك إلى الآن لم تحط بها. العلم على اتساعه وتقدمه لم يحط ببدن الإنسان وما فيه من آيات عظيمة، بل ولو أحاط بما فيه من آيات جسدية مادية فلن يحط بما فيه من آيات معنوية. كيف أن القلب يميل، كيف أن القلب يحب، كيف أن القلب يهوى، هذا الإنسان الذي أعضاء وأركان كيف تركب فيه صفات؟ هذه الصفات لا تلمس ولا توجد هكذا، من محبة، من بغض، من غضب، ما الذي يحصل لك؟ كيف يتحرك هذا البدن إذا غضب ويحمر الوجه؟ كيف يخجل الإنسان وتسبب عرقا إذا حصل له موقف يستدعي حياء وخجلا وكذا؟ كيف أن الإنسان يحصل له استبشار إذا حصل خبر يسره؟ كيف أن الإنسان قد يصاب بجلطة أو سكتة إذا حصل خبر يسيء إليه؟ كيف يميل الإنسان بشهوة إلى امرأة؟ ما الذي حصل؟ ما الذي تحرك في البدن عند وجود الداعي؟ هذا يخلق فين؟ هذا يوجد فين؟ هذه أشياء معنوية يستجيب لها البدن إلى الآن ما تستطيع أن تفسر، إنما هو خلق الله سبحانه وتعالى. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. نعم، فكيف وهذا مخلوق أمامك لا تستطيع أن تحيط به من هذا الوجه، فكيف تحاول اقتحام أمرا لا يمكن أن تحيط به؟ الآن هذه الآيات الكونية في الكون الآن من المجرات وكذا أنت ولا تساوي شيء، ولا هذه المجرات التي اطلع الناس على علمها تساوي في الكون هذا كله شيئا. نعم،
وهو الذي أوجد الأزمان والأحوال والعقول التي هي بعض قوى الإنسان، فكيف يحاول العقل أن يتشبث في إيراد هذا السؤال الباطل؟ فالفرض عليه المحتم في هذه الحال الوقوف والانتهاء. الأمر الثاني التعوذ بالله من الشيطان، فإن هذا من وساوسه وإلقائه في القلوب ليشكك الناس في الإيمان بربهم، فعلى العبد إذا وجد ذلك أن يستعيذ بالله منه، فمن تعوذ بالله بصدق وقوة أعاذه الله وطرد عنه الشيطان واضمحلت وساوسه الباطلة. الأمر الثالث أن يدفعه بما يضاده من الإيمان بالله ورسله، فإن الله ورسله أخبروا بأنه تعالى الأول الذي ليس قبله شيء، وأنه تعالى المتفرد بالوحدانية وبالخلق والإيجاد للموجودات السابقة واللاحقة. فهذا الإيمان الصحيح الصادق اليقيني يدفع جميع ما يضاده من الشبه المنافية له، فإن الحق يدفع الباطل والشكوك لا تعارض اليقين. فهذه الأمور الثلاثة،
فإن الحق يدفع الباطل، قال سبحانه وتعالى بل نخطفه بالحق على الباطل فيدمغه، وقال سبحانه وتعالى قل جاء الحق وزهق الباطل، فالذي يدمغ الباطل ليس إلا الحق، ليس باطلا مثله ولو من وجه آخر، مثل هؤلاء الذين يظهرون الزندقة والإلحاد على القنوات الفضائية فيأتون لهم بأناس يناظرونهم. من الذي يناظر؟ الذي يناظر صحيح أنه لا يوافق هذا الزنديق على زندقته، لكن إذا أراد أن يعالج قضيته عالجها أيضا بإيه؟ ببدع وضلالات أخرى، فما يستطيع. مثل أشعري يناقش معتزلي، ومثل معتزلي يناقش جهمي، فلا شك أن الأشعري رد على المعتزلي، والمعتزلة ردوا على الجهمية، والجهمية ردوا على الفلاسفة، لكن في النهاية يا ترى بما سيرد الأشعري على المعتزلي، ويا ترى بما سيرد المعتزلي على الجهمي؟ الأصول منحرفة، ولهذا حتى ولو أبحمه في هذا الباب إلا أنه سيفتح بابا آخر من أبواب الشر يقتضي أن ترد عليه أيضا، لكن لا يمكن أن يدحض الباطل من كل وجه إلا الحق من كل وجه، بل نقضه بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولهذا حذر أئمة الإسلام من أن ترد الباطل بباطل، وأن ترد البدعة ببدعة، وإنما ترد الباطل بحق محض. يعني مثلا ما تقول والله إحنا يعني ندخل مثلا أحزاب وكذا، الأحزاب الموجودة أحزاب علمانية، فلما أدخل أنا أقرر وقرر إيجاد الحزب الإسلامي وكذا 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 بدعوى أن هذا أخف من الأحزاب العلمانية. لا، هذا باطل، هذا باطل، لأنك بعد تقرر هذا الحق فيما تزعم. من هنا غاية ما صنعته أنك حولت الأحزاب العلمانية من كونها تعتمد على عقل أو ديمقراطية أو كذا إلى حزب يعتمد على أصول شرعية فيما تزعم، يعني أوجدت الأدلة على إقامة الحزب. هم ما أوجدوا أدلة من قبل الشرع على إقامة الحزب، وبالتالي فسيبقى حزبهم لا أصول له ولا جذور، في أي وقت تنفخه يطيره. أما أنت لما جئت لتكون حزبا، جئت تكون حزبا مستدلا بأدلة، المواجهون، الأنصار، النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، حصل في دار الندوة كذا، ما أدري لو دعوت إلى مثل هذا يعني حلف الفضول لأجبته، وبدأت تشحن الأدلة على إقامة الأحزاب. فماذا كانت النتيجة؟ النتيجة أنك ما أنهيت الأحزاب العلمانية، ولكنك أعطيت لهم مادة، مادة مثل الإخوان المفلسون. الإخوان المفلسون على مر التاريخ، تاريخهم ما استطاعوا أن يستدلوا على سياستهم غير الشرعية بأدلة شرعية، ولا يعرفون كلام شيخ الإسلام ولا كلام العلامة الألباني ولا كلام كذا ولا كذا، أب ما يعرفون شيئا من هذا. لما دخل من يسمى بالسلفيين إلى هذا المضمار، صارت فتاوى المشايخ، صارت فتاوى العلماء، صار ابن بطال يقول، صار فلان يقول، صار علان يقول، وجمعت مادة لهؤلاء في هذه الحياة السياسية المخالفة لشريعة الرب سبحانه وتعالى. بهذا تكون قد خففت الضرر أو زدته، زدته لأنك استدللت عليه فنقلته من شهوة إلى شبهة، ومعروف أن الشبهة أعلى من الشهوة. هذا غاية ما صنعت أنت، غاية ما صنعت أنت أنك حولته من إيه؟ من شهوة إلى شبهة. نعم.
فهذه
والشكوك لا تعارض اليقين، هذه قاعدة، فالحق يدفع الباطل والشكوك لا تعارض اليقين، فاليقين لا يزول بالشك ولا بالشكوك. نعم.
فهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تبطل هذه الشبهة التي لا تزال على ألسنة الملاحدة يلقونها بعبارات متنوعة، فأمر بالانتهاء الذي يبطل التسلسل الباطل، وبالتعوذ من الشيطان الذي هو الملقي لهذه الشبهة، وبالإيمان الصحيح الذي يدفع كل ما يضاده، الذي يدفع كل ما يضاده من الباطل. والحمد لله، فبالانتهاء قطع الشر مباشرة، وبالاستعاذة قطع السبب الداعي إلى الشر، وبالإيمان اللجؤ، وبالإيمان اللجؤ والاعتصام بالاعتقاد الصحيح اليقيني الذي يدفع كل معارض. وهذه الأمور الثلاثة هي جماع الأسباب الدافعة لكل شبهة تعارض الإيمان.
هذه يا أخواني فائدة ثمينة وعظيمة جدا، بارك الله فيكم. كيف ندفع الباطل، وكيف نتقي الباطل؟ قال الشيخ، وهذه الأمور الثلاثة هي جماع الأسباب الدافعة لكل شبهة، ليست هذه شبهة الشيطان فقط بل لكل شبهة، لكل شبهة تعارض الإيمان. أي شبهة تعارض الإيمان عند الجهمية، عند الصوفية، عند الروافض، عند المرجئة، عند الخوارج، عند أي شبهة، كيف نقاومها؟ واحد، بالانتهاء. لا تقرأ في كتب هؤلاء، لا تسمع لهؤلاء، انتهي عن هذا، وقف مع المحكم الذي عليه مذهب أهل السنة والجماعة. يعني أنا ثبت عندي الإجماع أنه لا يجوز على الخروج على ولاة الأمور، يبقى لا أسمح أبدا أن أفتح بابا اسمه فلان خرج فلان ما خرج، انتهت المسألة. إذا ثبت عندي الإجماع وثبت عندي النص في هذا، يبقى لا أفتح أي باب للشبهة. فالانتهاء، الانتهاء عن السماع، الانتهاء عن القراءة، الانتهاء عن السماع فلا تسمع لها للباطل، الانتهاء عن القراءة فلا تقرأ في كتب الباطل، ما تأخذ كتابا وتقول أقرأ فيه وانظر ماذا عنده، انتهي. هذا واحد. إن كنت تحضر لدرس، كنت تحضر درس لواحد من هؤلاء، لا تذهب، اقطع المسألة. إن كان عندك كتاب، هذا الكتاب فيه شبهات لهم، اقطع المسألة، انتهي. الأمر الثاني، طيب الأمر الثاني أنك تستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الذي هو الملقي لهذه الشبهة، تستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان ومن وسوسته، وتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتعتصم بالله عز وجل وتسأله أن يهديك، وعجلت إليك ربي لترضى، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ويدخل في ذلك أيضا الابتعاد عن شياطين الإنس، فإنك تعتصم بالله سبحانه وتعالى من هؤلاء ولا يكون لهم تأثير عليك. الأمر الثالث أنك تعكس هذا الأمر بما يضاده، وهو الإيمان بالله عز وجل والقراءة في كتب السلف والالتفاف حول علماء السنة. فإن انتهيت ولجأت إلى الله ووضعت المضاد لهذا من الإيمان بالله عز وجل والالتفاف حول العلماء، حصلت لك أمانة إن شاء الله تعالى بإذن الله. فلا تحصل أمانة لك من الشبهة إلا بهذه الثلاث. إيه يا أحمد؟ الأول الانتهاء. لكن لو بقيت تذهب إلى الساحر والراهب لن ينفع، ما يصلح تترد على الساحر والراهب، لابد تقطع علاقتك بالساحر، لازم، ما يصلح أن تتردد بين إيه؟ بين الأمرين، ما يصلح. الأمر الثاني استعذ بالله ولا تثق بنفسك ولا تعتمد نفسك، تقول أنا هقرأ وأنا هيتبين لي وهجمع كلام أهل العلم وكذا، لا، قف الأول، لابد أن تستعين بالله سبحانه وتعالى، تستعين به وتستعيذ بالله عز وجل وتلجأ إليه أن يدلك وأن يحفظك من وسوسة الشياطين. الأمر الثالث أنك تستعمل المضاد. شوف، مثل عندنا مضاد حيوي، مثل عندنا مصل ضد هذا المرض، مثل عندنا كذلك لابد من المضاد الحيوي الذي هو الحياة كلها. وما المضاد؟ المضاد اللجوء إلى العلم الصحيح النافع. ما المضاد؟ اللجوء إلى كتب السلف. ما المضاد؟ اللجوء إلى أهل العلم. شوف، هذا الرجل يزيد الفقير لما خرج مع الخوارج، ولكنه مر بالمدينة فأتى الصحابي الجليل، فلما جلس إليه وسمع منه حفظه الله عز وجل بذلك، بالذي سمع من الصحابي الجليل. مر معنا أمس ابن الديلمي، لما وجد شيء من القدر في صدره ماذا صنع؟ مباشرة أتى أبي بن كعب ابن مسعود، أحال على أبي، أو أتى أبي وحال على ابن مسعود، ثم على زيد بن ثابت، وهكذا كل صحابي يحيل إلى الآخر، فحصلت أمنة وذهب ما في صدره لما وجد شيئا لجأ إلى أهل العلم. يبقى المضاد مباشرة، إنما تقول لي كله يؤخذ منه الخير ويطرح الشر وأنا أحضر لفلان وعلان، والله يا أخي كذا، أنت حينئذ تكون مخنثا، مخنث. والمخنث في الحقيقة قد يكون له حظ من الميراث، قد يكون له حظ من الأحكام، لأنه لا دخل له في ذلك. أما المخنث بفعله، المخنث بانحرافه وضلاله، لا حظ له في خير أبدا، لا حظ له في خير أبدا. لكن لما نجي المخنث الخلقي هنورثه ميراث الخنثى، لا الذكر الخالص ولا الأنثى الخالصة. ليه؟ لأنه لا دخل له في ذلك، فلهذا لا يحرم، هذا لا يحرم. أما المخنث في منهج المخنثون هؤلاء كما قال شيخ الإسلام في الأشاعرة، هؤلاء مخنثة إيه؟ المعتزلة. المخنث هذا، المخنث المخلص هذا، هذا لا نصيب له في الهداية أبدا، لأن الله قال فماذا بعد الحق إلا الضلال. هذه أصول عظيمة يستهين بها الناس، لكنها هي عمد الاستقامة وهي سبيل الاستقامة التي من انحرف عنها لن يذوق طعمها. والله يا أخواني، ما وضعه السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ما وضعه السلف من قواعد في أبواب الاستقامة والمنهج هو الصواب لأنه مستقى من الكتاب والسنة، لكن قد لا يبدو لنا شيء من هذا في بداية الأمور، لكن فعلا ما قاله السلف، فر من هذا المبتدع فرك من المجذوم، لا تواله، لا تفتح له سمعك ولا قلبك، فإن الشبه قد تعلق ولا يزال الحق منطفئا في قلبك ما ترددت على هؤلاء وما مدحت هؤلاء. صدق سفيان حينما قال من بطانته؟ قالوا القدرية، قال قدري مباشرة. أنت تصل لهذه النتيجة بعد 100 سنة، أنت ممكن لا تستوعب المسألة في الأول. يعني مثلا أخونا زيد بيروح مثلا لأخونا لفلان للشيخ عبيد على اعتبار الشيخ عبيد يعني ما عندوش إلا مسألة الخروج بس، ما عندوش إلا مسألة ما أدري يعني تأييد الإخوان أو كذا، ما عندوش إلا مسألة كذا، يعني مسألة سهلة وبيستفيد منه الحقيقة، لأن الأخ عنده أن الشيخ عنده تربية كويسة وعنده في الرقائق جيد وكذا وكذا. شوف أي إخوان إخواني، أي مرجئة مرجئي، أي خارج خارجي، أي زنادق زنديق. لكنك قد لا تستوعب هذه المسألة من أول الأمر، لكنها ستظهر لك، لكن ستظهر لك متأخرة. التصدر قبل التأهل مسألة منتهية، لكن الإنسان قد يحرص على الخير ويقول يعني أصل الدعوة وأصل كذا وتحتاج، لكن في النهاية تجد ثمرتها. هذا الذي يتصدر سوف يكون شوكة في حلوق أهل السنة بعد ذلك، وقد اجتمع الناس حوله، وقد يكون صاحب أسلوب حسن وصاحب براعة في الخطابة وكذا، بعد ذلك تبعد الناس عنه يقولوا حقدت عليه لما ظهر كذا وعلى نجمه حقد عليه، فما تستطيع أن تخلص الناس منه. فلا بد أن يصار على قواعد السلف رحمهم الله تعالى. أيضا الخوض في كتب أهل البدع، لماذا؟ السلف يأمرون بالابتعاد عن ذلك. يعني أيوب، أنت أو أيوب السختياني لما قال ولا نصف كلمة، أطرى يا أخي النصف الكلمة تؤثر في قلب أيوب ولا تؤثر في قلبك أنت؟ أطرى يا أخي الآية يلقيها المبتدع أو الحديث يلقيه المبتدع على ابن سيرين تؤثر فيه ولا تؤثر في قلبك أنت؟ أطرى مالكا يمتنع من مناظرة هؤلاء والوقوف معهم ولا يأمن على نفسي وتأمن أنت؟ هذا مستحيل. لكن لا نصل إلى هذه القواعد بحقيقة اليقين أو بعين اليقين إلا بعد فترات. ولو أن الإنسان تربى على مائدة السلف الخالصة من أول الأمر لاستقام عود والحمد لله، ولما تأثر بشبهة أو شهوة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في معارضة وسوسة إبليس من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول لك من خلق الله، وإحالة النبي على ثلاثة أمور: واحد فلينتهي، اثنان فليستعد، ثلاثة فليقل آمنت بالله ورسوله، عندي محكم آمنت بالله ورسوله. ولهذا ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه تألق لما وضع في كتاب الشبهات، لأنها شبهات عميقة وشبهات خطيرة، وضع لك جوابا محكما الأول إن حصل بناء عليه منك بإذن الله لن تؤثر فيك الشبهة الفرعية، الشبهة المفصلة، لأنك آمنت بالله ورسوله. مهما تأتيني بآثار فإن عندي النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى، وأن العبادة لا تصرف إلى الله عز وجل. مهما تأتيني بالشبهات صار عندي الأصل هذا. ولهذا قال ابن عبد الوهاب في مطلع كشف الشبهات: فإذا تبين لك هذا أفادك ذلك فائدتين. الفائدة الأولى أفادك الخوف، أو الفائدة الأولى أفادك الفرح، الفرح العظيم رحمة الله سبحانه وتعالى أن من الله عليك وأنك لم تكن مع هؤلاء. الثانية الخوف، لأنك إن كنت على طريق الهداية فاعلم أن الشيطان لا يألو جادا في صرفك عنه، فدائما تخاف، كن خائفا. اليوم تتكلم بالسنة الله أعلم بعد ذلك، اليوم أنت تمدح العلماء الله أعلم بعد ذلك، اليوم تنصر كتب السلف الله أعلم بعد ذلك. فلا يأمن الإنسان على نفسه، والحي لا تؤمن عليه فتنة. فهذا الحديث حديث عظيم جليل جدا في وضع القواعد التي نواجه بها الشبهات التي يلقيها المنحرفون. يبقى لا سبيل قط في نصرة مبتدع، لا سبيل قط في الجلوس معه، لا سبيل قط في التهاون عن السنة التي أمرنا باتباعها. انتهي عن السماع لهم، انتهي عن القراءة لكتبهم، انتهي. عندك مقطع أفسده، عندك كتاب مزقه، إياك تقول الكتاب هذا أنا أخذ منه الرقائق، أخذ منهم الرقائق إذا أحبه، أسمع له مقطعا تدمع عيناه أقول مع كل هذا مبتدع. صراحة الشيخ عنده خوف من الله عز وجل، صراحة أمارات الخشية تظهر عليه، فيقع في قلبك مثل هذا. لو بتسمع أنت لواحد مبتدع ورأيت له مقطعا في هذا، قد يقع ذلك في قلبك وتضعف في هذا. لهذا ابتعد، هؤلاء صحرة يا. ولهذا ما في أعظم من الدجال في آخر الزمان، أعظم من الدجال يأمر السماء تمطر، يأمر الأرض تنبت، الجذب يتحول إلى خصب، جنة هي نار، نار هي جنة، يفلق الشاب ثم يدعوه فيقوم كأن لم يكن به شيء، فتنة عظيمة. ومع ذلك النبي ماذا قال لك؟ تدرج علمك واحد تحصن في حياتك بصورة الكهف الذي فيها من حفظ 10 آيات من أولها أمنه الله من الدجال. لماذا؟ لأن هي قصة الأمن من أهل الزيغ والضلال والانحراف، فتية آمنوا بربهم زدناهم هدى أووا إلى الكهف فنشر لهم الله عز وجل من رحمته وتركوا مألوف ما عليه قومهم ولجوا إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا هذه الصورة؟ لماذا هذه الآيات؟ أو من آخر سورة الكهف كما جاء في بعض الروايات. لماذا آخر سورة الكهف؟ لأنها كذلك هي قصة التمكين، هي قصة العبودية لله عز وجل الخالصة من ذي القرنين الذي تحصن بربه سبحانه وتعالى ولا زلت قدماه بما أتاه الله عز وجل من الملك من المشرق إلى المغرب، حيث تطلع الشمس حيث تغرب الشمس وهنا وهناك، ولكنه مع ذلك يتقي الله سبحانه وتعالى. ثم الأمر الثاني، إن سمعت عن الدجال وقد خرج بأرض كذا فلا تطلب لقاء، ابتعد، مثل ما قال هنا انتهي، قال لك هناك ابتعد، لا تأتي تقول الدجال ظهر هيا بنا نركب الحمد لله أنا عندي كيف وكيف وسأواجه هذا الدجال، لا ابتعد. إذا سمعت عن الدجال لا تذهب إليه، لا تذهب إلى الدجاجلة، لا تذهب، لكن إن ابتليت به، إن ابتليت به وكنت صادق الإيمان حصنك الله سبحانه وتعالى. وفق أن يبتلى الإنسان، قد يبتلى بمناظرته من غير حساب، قد يبتلى بواحد من هؤلاء يقوم يناقش، قد يبتلى، نعم. فينبغي العناية بها في كل ما عرض الإيمان من شبهات واشتباه يدفعه العبد مباشرة بالبراهين الدالة على إبطاله وبإثبات ضده، وهو الحق الذي ليس بعده إلا الضلال، وبالتعوذ بالله من الشيطان الذي يدفع إلى القلوب فتن الشبهات وفتن الشهوات ليزلزل إيمانهم ويوقعهم بأنواع المعاصي. فبالصبر واليقين ينال العبد السلامة من فتن الشهوات ومن فتن الشبهات، والله هو الموفق الحافظ. فاليقين يدفع الشبهة والصبر يدفع الايه؟ الشهوة. هذا حديث عظيم عظيم، نعم. طيب نكتفي بهذا، نعم. اليوم كم؟ 17؟ نعم.
ما يسمى بالوسواس الخطر منتشر كثير من الشباب ولا يستطيعون دفعه،
هذا مرض، هذا مرض، هذا مرض يعالج منه، يمشي بالرقى ويمشي أيضا بالعقاقير، يحتاج إلى أن يهدأ ليتمكن من الرقى وكذا، لأنه الذي يصاب بهذا يخرج عن نطاق مرض من الأمراض. يعني ليس باللازم أن يكون هذا يعني نتيجة تأطر بشبهة أو شهوة، لا، مرض، مرض نفسي، نعم. ثم يستغل الشيطان، نعم، هو نفس الشيطان يوحي إليه بذلك أنه كافر وأنه لا 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 حل له خلاص، نعم نعم. لا تقرأ، ترقي ويرقي نفسه، تجمع بين أمرين، ترقي من استطاع منكم أن ينفع أخوه فلينفع، ثم تدل أيضا على أن يرقي نفسه هو، نعم، يتعود هو وترقيه أيضا. نعم، تفرغ عن العلاج، دي مسألة أخرى. لما السؤال لو كان على السنة نفسه وتفرغ العلاج، لا، ما في ما يعني ما يحصل تفرغ للرقى وكذا، لأن الراقي يرقي أي أحد، الراقي طالما يرقي السنة يرقي أي أحد، أي أحد يرقي، لكن ما تفرغ الواحد هذا ويطلب طلب العلم ويطلب طلب المعاش ويتفرغ لهذا. لكن لو حصل أن مثلا بعض الأخوة، مثلا بعض الإخوة صار عنده وقت، لا هو الذي سيطلب علم ويرحل كل درس ولا هو كذا، فنقول مثلا الأخ فلان يذهب يقرأ على فلان لكون يعني عنده تفرغ أكثر من غيره، هذا لا بأس، هذا لا بأس، لكن بشرط ألا يفهم أن هذا الأخ متخصص، لأن الباب ما يحتاج للتخصص، إنما هي رقى. الرقى عبارة عن أذكار وأوراد يذكرها الإنسان ويقولها الإنسان على المريض، أي أحد ما كان يقال اذهبوا إلى فلان الراقي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، أو بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يخصص واحد، ما كان يقال أي أحد يرقي، أنت ترقي أنا أرقي، أي أحد يرقي، أي أحد يرقي. لكن مسألة مسألة تخصص من جهة إيه؟ يعني من جهة مثلا أنه هذا الأخ صار عنده تفرغ، لأن أنا ما عندي وقت. واحد الآن يقول لي مثلا مثلا بهذه البلدة فيها أمراض عليها جن وكذا، ونريد أن أحدا يقرأ، طبعا لو تركناه ولا ذهب إلى الصحراء مثلا، فأقول مثلا يا أبو مسلم اذهب إلى هناك اقرأ على هذا، غدا أقول يا حسين. طيب أبو مسلم مثلا عنده وقت أوسع فيذهب إلى ثاني وثالث ورابع، ما في بأس، ما في بأس. نعم، مسألة تخصيص آيات حق الجن هذا كله لم يرد، لكن القرآن كله نافع، القرآن كله، فيبدأ الإنسان بالرقية الواردة ولو زاد لا بأس، لكن أنفع ما يكون بالرقية الواردة، لكن لو زاد لا بأس، لأن النبي قال اعرضوا علي رقاكم، ثم قال لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، فوسع، وسع، لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. فإذا قرأت البقرة، قرأت الصفات، قرأت كذا، فلا بأس. وبعض الناس يعني من خلال القراءة قد يرى بعض الآيات تؤثر في الجن أكثر فيكررها، ما في بأس، ما في بأس، لكن القرآن كله مؤثر فيه، حتى البسملة، بسملة نفسها تؤثر فيه، استعاذ بالله من الشيطان الرجيم تؤثر فيه. النبي قال أما إني لو قل، أما لما قال لو قل بسم الله، إن أعلم كلمات لو قلتها لكذا وكذا، قل بسم الله، قل بسم الله، فبسم الله تؤثر، بسم الله تؤثر، بسم الله تمنع أن يأكل معك، تمنع أن يدخل البيت معك، إن دخلت ولم تسمي دخلت الشيطان معك وقال ضمن المبيت، فإن أكلت ولم تسمي قال دخل أكل الشيطان معك وقال ضمن العشاء. فالبسملة فقط تؤثر، لكن الله عز وجل له حكمة، قد يحصل الشفاء من أول قراءة، من ثاني، من ثالث، قد يكون تبقى سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة، لله حكمة سبحانه وتعالى بالغة فيها، لكن يحصل تأثر، نعم يحصل تأثر ولا شك ولا ريب إن شاء الله تعالى. نعم، ده مخرف، ده مستدرج، ده مستدرج، كان أولى بذلك النبي يرسل برقيات، لا فيها أداب، تأتي تضع يدك عليه وتنفذ وتقرأ. ولهذا الرقية، الرقية ما 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 يصلح الرقية من المسجل، لأن الراقي في المسجل ليس له نية أن يقرأ على فلان، إنما أنت ترقي لك نية، تعبد، تتعبد برقيته، ترقي ترقي وتدعو له بالشفاء. إنما مسألة أنا أقرأ وأرسل، لا يدعو ماشي، ما في إشكال الدعاء، ما في إشكال الدعاء، تقول اللهم اشفي، واخد بالك، اللهم أذهب البأس، رب الناس، تدعو، ما في إشكال، لكن تقول له بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، شارك نفسك أو عين حاسد أو كذا، وتقرأ الآيات عليه وأنت في بيتك، هذه خرافة، هذه خرافة ما حصلت عند السلف رحمه الله تعالى، لكن أنت تذهب وتقرأ إليه. في الهاتف لا بأس، لأن الهاتف مثل ما تكون عنده يسمعك، نعم ما في إشكال، لا إشكال، وهناك نية أنت تقرأ الآن بنية، تعبد بهذا وهو يسمع منك، لا إشكال. الإمام أحمد أو شيخ الإسلام ما كان يرسل بالرقية، كان يرسل يقول يأمرك الإمام أحمد أن تخرج، ما في إشكال، ما في إشكال، لكن ما أرسل رقية، لما أرسل تهديدا هذا لا إشكال. نعم، لكن هذا يكون في من تؤمن عليه الفتنة، لأن ممكن الشيطان يقول نستجيب لك، ولهذا لما قال الشيخ الإسلام سنخرج طاعة لك قال لا بل طاعة لله سبحانه وتعالى، كما نقل ابن القيم، الشيطان قد يستدرج ويقول لا 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 ده هشام البيه لو أمرنا أن نخرج من مصر كلنا لخرجنا، نعم الرجل، من أجل أن يستدرج لتقع فين في هذا الأمر. فإن الشيطان يستدرج. بعض الإخوة يعني استعان بالجن في بداية العلاج وقال الجن مسلم والجن يساعده ولا يأمره بأي شيء. في نهاية المطاف كان يأمره بماذا؟ كان يأمره بالسحر والدجال، حتى صار الأخ هذا دجالا ويضحك على الناس، وصار من حال أن يذهب إلى الواحد ليقرأ عليه يقول أنت عندك في عمل في المرتبة، المرتبة التي تنام عليها، ويدخل العمل في إيده أصلا، أخ العمل في إيده حطه في الكم ويدخل بقى، وبعدين معاه المشرط ويسقط المرتبة ودخل إيده بالداخل وكذا وكذا، دخل المرتبة وبعدين في النهاية طلع العمل. أمسكه أخ يوما، في أخ شك فيه، فتابعه الأخ هذا، فلما ذهب يوما ليقرأ كذا ودخل عليه أمسكه قبل إيه؟ قبل ما يدخل يده في المرتبة هذه، هو عمال يجيب عمل من تحت المرتبة، من داخل المرتبة، وعمل من تحت الكرسي وعمل كذا، والأعمال معاه مسبقا. طيب يا أخ، قالك والله أنا فعلت هذا لأن أكثر الناس الذين عندهم هذه الأعراض إنما هي أوهام، فأنا اجتهدت أن بهذا الأمر أذهب الوهم عندي، خلاص إحنا طلعنا العمل الذي عندك، بعد ذلك يكون الأخ تمام التمام. من الذي قال لك هذا؟ هذا استدراج. ولهذا لما بنستفتى إخواني في مسألة الاستعانة بالجن، وشيخ الإسلام رأى الاستعانة بالجن وشيخنا ابن باز، نقول خلاص يستعين شيخ الإسلام بالجن، لكن أنت شيخ الإسلام يستعين بالجن هو حر، لكن أنت تستعين بالجن عالم غيبي يستدرجك الشيطان، وما أكثر استدراجات الشيطان في هذا الباب. لا، الإنسان ما يأمن على نفسه، وبعدين هذا عالم غيبي، وانت عارف تستعين بالإنسي الذي تراه وأمامك حتى تستعين بالجن العالم الغيبي الذي لا تدري عنه شيئا والخطوات. لقد أغوى إبليس أباك آدم وقاسمهما إني لكم من الناصحين، فدلهما بغرور، فلما ذاقت شجرة بدت لهما سوأتهما، فما بالك بك أنت، الشيطان لبس على الناس قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر له والأنثى، قال أسمعهم الشيطان والنبي يقرأ تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. يعني ما تفكرش الحرب حرب سهل، فالحرب لها منافذ. شوف، قد تضل الشيطان يضلك بدعوتك إلى السنة، والدعوة إلى السنة وكذا، فيصيبك بالعجب أو يصيبك بحسد للآخرين أو يصيبك بحقد، فتكون من دعاة السنة في الظاهر، لكنك ممن يقال لهم يوم القيامة إنما فعلت ليقال كذا وقرأت ليقال كذا. فالشيطان له مع كل إنسان ما يناسبه، من السبل. نعم بعض العلم أنه يقول تحتاج إلى دليل، ولكن الذي يظهر عموم قول النبي لا بأس بالرقية ما لم تكن شركة، وفي ذلك لو قرأ بالماء، لأنه ورد أن النفس مؤثر، النفس مؤثر، النبي كان يقرأ وينفث، فورد النفس، فسواء نفث على البدن أو نفث على ماء فشربه ما في بأس، لكن الأفضل أن تنفث على البدن مباشرة، لكن الأمر في ذلك واسع، ما لم يكن هناك وسيلة تكون هذه الوسيلة محرمة. وسيلة يعني مثلا اكتب على حبات الفول وبعدين تقرأها، لا اكتب على مثلا الجبين آيات مثلا أو كذا، وينفع على بعض الأفاضل، لكن هذا توسع. لكن وسيلة النفس ورد بها السنة، فنفست على ماء معناه أن النفس هذا مع القراءة مؤثر في العين التي تنفث عليه، فإن نفست على ماء رجي التأثير بإذن الله، على بدن رجي التأثير إن شاء الله. لكن مسألة أن أنت تتوسع فتكتب على ظهر الإنسان أو على صدره أو على بطنه أو على جبينه أو على كذا، فهذا من التوسع، يغنيك عن ذلك ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. هو الرقية علاج، فيكون فيه شروط العلاج للمرأة. انت لو طبيب نساء، لو طبيب كذا، هتعمل ايه؟ فتعديك المرأة بضوابط الشرعية، ان تكون المرأة محجبة، ان يكون مع محرمها، واخد بالك، الا تترخص في اي شيء من المحظورات الشرعية في هذا، لانه ايضا هذا من سبل الشيطان، هذا قد تكشف المرأة امامك، فلا بد ان تكون محتاطا في هذا جدا جدا جدا. هذا ان عجزت ان يكون هناك امرأة ترقيها، او تدلها اولا، قل لها اصبع البقرة، اعملي كيت 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 كيت، وتمشي مع نفسها الاول. لكن لو حصل انك انت رقيتها مع وجود المحرم وهي محجبة حجابا شرعيا مع غض بصرك، ولا تضع يدك عليها ولا شيء، فهذا ان شاء الله ان حصل لا بأس، مع غض البصر، كما تبيع منها وتشتري، كما تكلمها في الطريق، كما عند الحاجة، فهذا أيضا من عند الحاجة. لكن للأسف الشديد أيضا هذا من الأبواب التي استغلها الشيطان عند أكثر المعالجين، ومنه دخل إليها، بل بعض الأمور وصل إلى ما لا يحمد عقباه. نعم نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ورد هذا، أيضا جمع اليد والنفث فيه ثم المسح. وأيضا قال النبي في حديث عثمان نبي العاص، ضع يدك على الذي ألمك من جسدك، ضع يدك على الذي ألمك. فكل ورد بأصله السنة. نعم. ولو كانت عائشة تأخذ يد النبي صلى الله عليه وسلم وترقي نفسها به، تقرأ وترقي. لا احنا مش بنتكلم عن المحرمية، أصل الوضع على الرجل. لكن المرأة نقول لا، لا داعي، ما تضع، يضع الإنسان لكن يرقي فقط وينفذ، يعني ما في داعي. هذا مخرف. العصا إنما يمس به الحجر الأسود فقط، عند العجز أن تمسه تضع العصا على الحجر الأسود وتقبل، هذا الوارد. لكن تعمل عصا عليها، هذا تخريف، وده بيظهر من الذين يتخصصون في هذا الباب. فأيضا يعمل عدة طرق، يعني يضفي على طريقته هالة، بحيث لا يجرؤ الواحد أن يلج هذا الباب، لأنه يظن أن هذا تخصص وخبرة. خبرة في خبرة فيه، هي رقى. إن صدق الإنسان إن شاء الله مع الله عز وجل يرجى إن شاء الله إجابة الدعاء بإذن الله. نعم. المبتدع هذا يعني معاند، ولا واحد مثلا ماشي مع الأحزاب وكذا، ولكن جاهل يعني رأس، يعني ولا تعطيه يدك أصلا فضلا عن صدرك أمام الناس، ولا تعطيه يدك أمام الناس. لو أنه رأس يعني لا تعطيه يدك أمام الناس. بل كان بعض السلف يتعمد أن يأتي موارد هؤلاء في صلاة جنازة وكذا، حتى إذا رأه الناس انصرف، يعني هو أتى خصيصا ليراه الناس فينصرف، يعني يعلن هجره لهذا، لأن لو ما جاء من بيته ربما ما عرف الناس، كما حصل من سفيان مع بعض الناس لما جاء وقد رأه الناس فانصرف. بالعكس، فهذا قد أعطاه الله عز وجل، وتنفس هذا الأمر أمام الناس. وإن قال الناس لما لم تسلم على فلان وتصافح فلان، نقول لأنه مبتدع ضال، عنده كيت وكيت وكيت وكيت. أما يعني اللي هم يعني مغرر بهم جهال، مشى مع هؤلاء دون مشايخنا وكذا، وانت ما دعوته من قبل ولا بينت له، مثل هذا لو جاء يسلم عليك قد تسلم عليه لتفتح بابا معه إلى الدعوة. أما الرأس هذا لا تبالي به أبدا، تعانقه كيف تعانقه، ولا تصافحه أصلا، ولا تشرفحه. نعم.